وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل حديثنا قبل الصلاة، وكنا قد وقفنا عند نواقض الوضوء، ذكرنا ناقضين من نواقض الوضوء، ونبدأ بالناقض الثالث وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: وزوال عقل. زوال عقل الشخص يكون بأمور، إما أن يكون بجنونه، أو أن يكون بإغمائه، أو أن يكون بسكره، أو أن يكون بنومه. فالأنواع الثلاثة من زوال العقل: الأولى كلها ناقضة للوضوء، لأن الشارع جعل ذهاب العقل مظنة لنقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. فدل ذلك على أن من ذهب عقله بواحد من هذه الأمور الأربعة فإن وضوءه ينتقض، بيد أنه قد استثني من ذلك أمر واحد فقط وهو النوم اليسير. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر عن أصحابه فتخفق رؤوسهم من شدة نعاسهم رضوان الله عليهم، فيقيم الصلاة ويقومون فيصلون معه ولا يؤمرون بإعادة الوضوء، فدل ذلك على أن النوم اليسير معفو عنه. ولأهل العلم ضوابط مختلفة في ضبط النوم اليسير، ومشهور المذهب أن الضابط في النوم اليسير الذي لا يكون ناقضا هو الهيئة، هو هيئة النائم. فقالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم إنما نقل عنهم أنهم كانوا جلوسا غير متكئين، ولذلك يقولون: إلا نوم يسير من قائم أو قاعد. فمن كان قائما أو كان قاعدا غير مستند لظهره، فإنه في هذه الحالة إذا نام فإن نومه لا يكون ناقضا. أما الراقد والمستند فإن نومه يكون ناقضا وإن ظن أنه نوم يسير. فالنوم اليسير على قاعدة المذهب العبرة بالظاهر. لما؟ قالوا: لأن كثيرا من الناس لا يعرف هل نام كثيرا أم قليلا، وهل خرج منه شيء أم لا. والأصل أن الشخص لا يعرف يعني خروجه، فنزلت المظنة منزلة المئنة. نعم. قال: وغسل ميت. غسل الميت جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مما لم يعمل به أحد من أهل العلم، أي وجوب الغسل. وقد ذكر أبو الحافظ أبو الفرج ابن رجب في شرح العلل جمعا من الأحاديث التي ذكرها الترمذي وزاد عليها بعضها في الأحاديث التي صح إسنادها ولم يعمل بظاهرها. أما هذا الحديث وهو حديث من غسل ميتا فليغتسل، فإن الفقهاء مذهب يقولون بل يعمل به، ولكن المراد بالاغتسال الوضوء. وقد صح أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يأمر من غسل ميتا بالوضوء. قالوا: ولأن هذا مندرج تحت قاعدة تنزيل المظنة منزلة المئنة، فإن من غسل ميتا لربما باشرت يده عورة الميت، ومس العورة ناقض الوضوء سواء كان من نفسه أو من غيره. نعم. قال: وأكل لحم الإبل. وقد صح في أكل لحم الإبل أنه ناقض الوضوء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جابر وحديث بريدة رضي الله عنهما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال من أكل لحم الإبل. والمراد بلحم الإبل هو اللحم الأحمر، وفي حكمه الشحم. وأما الكبد فإن مشهور المذهب أنه ليس بناقض، واختار ابن قدامة الموفق في العمدة أنه يكون ناقض، والمشايخ على قول الموفق في العمدة. طبعا كتب الموفق أربعة تعرفونها، أقواها من حيث اعتماد المذهب المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، ثم العمدة، هو أقلها من حيث اعتماد المذهب. طبعا بالنسبة لعمدة الحازم فهذا كتاب يعني هو زوائد ليس اختيارا للشيخ عليه رحمة الله. نعم. يقول الشيخ: والردة. طبعا أما المرق فليس ناقضا بلا إشكال، والخلاف فيه ضعيف جدا. قال: والردة عياذا بالله فإنها محبطة للعمل، والوضوء عبادة فيكون محبطا له، بخلاف إزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة ليس عبادة وإنما من أفعال التروك، لست مأمورا به وإنما مأمور بتركه، فالردة لا تحبطه. قال الشيخ: وكل ما أوجب غسلا غير موت، أي كل ما أوجب الغسل فإنه يدخل فيه الحدث الأصغر، وبناء على ذلك فإن من عجز عن الاغتسال وعليه حدث أكبر فإنه لا يسقط عنه الوضوء إن كان قادرا عليه. وهذه هي فائدة هذه الجملة. بعض الناس لا يستطيع الاغتسال لبرد لكنه يستطيع الوضوء. الوضوء وحده لا يرفع الحدث، لكن نقول عليك الحدث الأصغر فيرتفع الحدث الأكبر بالتيمم، والحدث الأصغر بما أنك قادر على الوضوء فيجب عليك أن تتوضأ. نعم. قال ومس فرج آدمي متصل، لما ثبت من حديث بشرى ومن حديث أم حبيبة بنحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه بهذا النص فليتوضأ، والمراد بالمس أي بباطن الكف، والفرج هو القبل والدبر دون الشحم دون الشحم. قال أو حلقة دبره بيده، فالإليتان لا يكون ناقض وإنما الدبر نفسه. قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، لقول الله عز وجل أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لمستم النساء، فدل ذلك على أن من مس امرأة تحل له أو لا تحل له بدون حائل، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني بشهوة، فإنه يكون ناقضا للوضوء، وهذا مندرج تحت القاعدة ذكرناها قبل قليل، وهو تنزيل إيش المظنة منزلة المئنة، فإن مظنة الشخص أنه إذا مس امرأة أن يخرج منه شيء وهو المذي من الرجل أو من المرأة فيكون ناقضا. وهنا مسألة لم يذكرها الشيخ لكن لها فائدة مهمة، نعرف أن الخارج من السبيل نجس أليس كذلك، والفرق بين المذي والمني والبول ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ يختلف من جهات، يختلف من حيث الحقيقة، وهو واضح الفرق من حيث الحقيقة، فإن هذا ماء ثخين أبيض وهذا ماء رقيق أبيض، ومن النساء ذاك ثخين أصفر وهذا رقيق أبيض، هذا من حيث الحقيقة. من حيث الصفة طبعا أنه يعني سيأتي معنا في موجب الغسل، من حيث الحكم أولا من حيث النجاسة فإن المني طاهر، وأما الودي هو البول، حكم البول هو المني الذي يعني فات أحد الشروط الثلاثة سنذكرها بعد قليل، وأما الودي والبول فإنهما نجسان نجاسة عادية، وأما المذي فإنه نجس نجاسة مخففة، لحديث علي كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تنضح، فدل على أن النضح وحده كافي. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني من حيث إيجاب الاستنجاء، من حيث إيجاب الاستنجاء، نحن قلنا أن الطاهر مثل المني لا يوجب استنجاء أليس كذلك؟ نعم. البول والودي، الودي هو من هو الودي لمن لا يعرف؟ الودي هو مثل هيئة المني لكنه يخرج عند البرد الشديد أو عند حمل شيء ثقيل أو فوات أحد الشرطين التي سأتي بعد قليل. طيب الودي والبول احنا شو نتكلم شرط ثاني؟ قلنا أول شيء نجاسة والثاني نعم من حيث الاستنجاء، نعم الفرق الثاني من حيث الاستنجاء، المني لا يجب فيه استنجاء، النجاسة من حيث إذا وقع على الثوب، وهنا من حيث الاستنجاء المني لا يجب فيه استنجاء، وأما الودي والبول فيجب فيهما الاستنجاء، وأما المذي فمشهور المذهب وهو الصحيح اختيار الشيخ تقي الدين وعليه الأدلة أنه لا يجب الاستنجاء فقط، بل يجب الاستنجاء وغسل الذكر والأنثيين، يجب وجوبا في المذي، وقد صح فيه حديث عند الإمام أحمد وقضى به عروة بن الزبير قال الشيخ تقي الدين ولا يقضي به إلا وهو مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثالث ما هو؟ ما الذي يجب به؟ المني موجب إيش للغسل، والثانية والودي والمذي والبول موجبته بالوضوء. نعم. يقول الشيخ بلا حائل فالذي ينتقض وضوءه إنما هو الماس دون الممسوس منه، ولو كان الممسوس يعني أحس بشهوة إلا أن يتيقن خروج شيء منه. قال لا لشعر وسن وظفر، لأن هذه منفصلة في حكم منفصل، ولا بها أي لو مس بشعره أو بسنه أو بظفره، ولا من دون سبع، لأن من دون سبع الأصل أنه لا عبرة له، عفوا أنه لا يشتهى، فلذلك يعني فلا ينقض الوضوء لأنه لا ينقض الوضوء. طيب مسه لشهوة، أما مس عورة من دون سبع فإنه ينقض. يقول الشيخ ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ذكرنا أنثى وجد شهوة أم لا، لأن الله عز وجل علقه بالماس دون الممسوس. قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، هذه قاعدة من قواعد الشرع الكبار وهو البناء على اليقين، والمراد بها أن يستيقن المرء أحد حاليه، ثم يشك في تغير هذه الحال، فحينئذ إذا شك فإنه ينتقل للأصل. مثال ذلك: رجل استيقظ من النوم فلما حضرت صلاة الظهر أو العصر شك هل توضأ أم لم يتوضأ، فالمستيقن من حاليه أنه كان غير متوضئ، فهنا يجب عليه الوضوء. عكس ذلك: رجل استيقظ من نومه وتيقن أنه توضأ ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، شك هل أحدث أو لم يحدث، فهنا نقول الأصل فيك أنك على طهارة ولا يلزمك إعادة الوضوء، ولا يلزمك إعادة الوضوء. طيب، يقول الشيخ: حرم على محدث مس مصحف، أما مس المصحف فإنه محرم لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وقد ثبت عند الترمذي من حديث أبي بكر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا نص على أن المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر لا يجوز له مس المصحف بذاته دون العلاقة، فيقول العلاقة يجوز مسها ونحو ذلك أو بحائل يجوز. قال: وصلاة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وطواف لما جاء عند الإمام أحمد وفي إسناده ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. قال: وعلى جنوب ونحوه ذلك، أي يحرم على الجنوب فعل هذه الأمور لأن هذا من باب الأولى، حدث أكبر وذاك حدث أصغر فهو من باب الأولى. وقراءة آية، يعني يزيد الجنوب بأنه يحرم عليه أن يقرأ آية، لما ثبت من حديث أبو علي أو عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا، حديث علي، نعم حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا، والحديث صحها جمع من أهل العلم المتقدمين. نعم. قال: وقراءة آية، أما ما دون آية فإنه لا يسمى قراءة فلا يجزئ في صلاة فيجوز، أو قراءتها على سبيل الدعاء، مثل واحد يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا يقصد بها القراءة وإنما يقصد بها الدعاء، فهنا يجوز حتى للجنوب. قال: ولبث في مسجد بغير وضوء. الفقهاء يقولون إنه يجوز للجنوب وفي معناها الحائض أن يلبث في المسجد من غير كراهة إذا كان إذا توضأ، وهذا هو اختيار أيضا الشيخ تقديم وهو الصحيح عليه الفتوى، هو المذهب واختيار المشايخ وهي الرواية الثانية والذي عليه، يعني إذا توضأت الحائض أو الجنوب مثلا. أين ودليل ذلك؟ ما جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الجنوب أن يأكل أو أن ينام فليتوضأ، فهذا الوضوء من باب تخفيف النجاسة لا رفعها، من باب تخفيف النجاسة، من باب تخفيف النجاسة، عفوا من باب تخفيف، عفوا آسف، من باب تخفيف الحدث، من باب تخفيف الحدث. نعم نتجوز بعض الفقهاء يسمون الحدث نجاسة لأنها نجاسة معنوية، لكن نمشي على المصطلح اللي مشينا عليه. فيجوز للجنب والحائض المكثى في المسجد من غير كراهة إذا توضأ، للحديث الذي رواه النسائي وذكرت لكم قبل قليل. نعم. يقول الشيخ: فصل، موجبات الغسل سبعة، أي هذه الأشياء إذا تحققت وجب على المرء أن يغتسل. أول هذه الأمور السبعة قال: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله. هنا قوله خروج المني من مخرجه بلذة جاء عن ابن عباس وعن علي النحو أنه قال إذا فضخت فاغتسل وإلا فلا تغتسل، فدلنا ذلك على أن الموجب الأول للاغتسال هو خروج المني دفقا، يعني بشهوة، هذا واحد، ومن صفته أن يكون دفقا كما قال ابن عباس فضخت، فيحس المرء بالانتقال، فيحس بالانتقال، بخلاف المذي، فإن المذي سواء خرج، طبعا ذكر ابن عقيل في كتاب التذكرة في الفقه أن المذي يخرج من رجل ومن مرأة، الفقهاء ما وقفت على متأخر نص على المذي عند المرأة، لكن يخرج منه، لكن الذي يحس بانتقاله إنما هو الماء المني، المذي لا يحس بانتقاله، قد يخرج فيجد رطوبة ونحو ذلك، لكن الذي يحس بانتقاله هو ماؤه الذي موجب. إذن إذا حس بانتقاله وأن يكون عند غلبة الشهوة، هذا الشرطان إذا فضخت. طيب، في شرط ثالث بعض العلماء يذكره والمذهب لا يذكره ونص عليه المصنف هنا، وهو قضية الخروج، فالمذهب يرون أن مجرد الانتقال موجب للغسل سواء خرج أو لم يخرج، بخلاف الحيض، فإن الحيض عندهم لا يكون موجبا للحدث إلا إذا رأت المرأة الدم، وأما المني الذي يخرج دفقا فإنه لا بد أن مجرد الإحساس بالانتقال كافي. لماذا؟ قالوا لأن المراد بالخروج خروجه من محله لا خروجه خارج الجسد، فقد يخرج من محله ربما ويخرج مع البول بعد ذلك، ربما ينتقل من محله ويذهب مثلا المثانة أو نحو ذلك. فلذلك يقول المذهب لا يفرقون، لا ينظرون لخروجه، وإنما يقول مجرد إحساسك بانتقاله موجب للغسل. نعم. قال الثاني: وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. هذا الحد هو حد الجماع، وهو الذي يفسد به الصوم، وهو الذي يعني يوجب الغسل، وهو الذي يفسد به الحج، وهو الذي يقع به الإحصان، وهو الذي يوقع به الزنا. الباب هو نفس التعريف يتكرر في كل المسائل الأخرى، وما كان دون ذلك فإنه يسمى مباشرة ولا يسمى جماعة. قال: وإسلام كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم بأن يغتسل. قال: وموت، فيجب تغسيل الميت لأن تغسيل الميت حق. قال: وحيض ونفاس، لقول الله عز وجل: فإذا تطهرنا. والنفاس نوع من الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، أنفستي. يقول الشيخ: وسن لجمعة، أي وسن الاغتسال يوم الجمعة، يوم الجمعة، وليس مسنونا، لأن بعض الأحكام متعلقة بيوم الجمعة تتعلق بيومه، وبعضها تتعلق بيومه وليلته، مثل قراءة سورة الكهف، فقد صح عند الإمام أحمد، أو روي، لأن الحديث يصح مجموع طرقه، عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته. بخلاف الاغتسال، فإن الاغتسال إنما يكون يوم الجمعة، يوم الجمعة من غسل واغتسل ودنا وابتكر. ولذلك بعضهم يقول إنه متعلق باليوم، وهو المذهب من أهل العلم المالكي، يقول متعلق بالرواح. المالكي طبعا يرون أنه متعلق بالرواح، يجب أن يكون الاغتسال مباشرة بعده الرواح للمسجد، فلو اغتسل ثم نام لا يكون متعلقا بالحكم، لكن ظواهر النصوص تدل على أن الاغتسال متعلق بيوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، كذا الرسول قال غسل يوم الجمعة، هو متعلق باليوم. فاليوم، اليوم يبدأ من طلوع الفجر، المذهب أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، في رواية أنه من طلوع الشمس لكنه متعلق بطلوع الفجر، فلو صلى المرء الفجر ثم اغتسل حققت له السنة، لكن لو اغتسل قبل الفجر لا. لا 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 لا، هو قبل بلا إشكال، أظن ما في خلاف، أظن يجب أن يكون قبل الجمعة، قبل الصلاة، نحن من الرواح دول يقولون لازم تعلق بالرواح. طيب، قال: سنة لجمعة وعيد، لأن العيد فيه معنى الجمعة فيأخذ كثيرا من أحكامه، وكثير من المسائل في باب العيد مقاسة على الجمعة. وكسوف أيضا، لأنها صلاة لا تتكرر دائما، وإنما تكون عند وجود موجبه فتلحق بها قياسا. واستسقاء من باب التنظف والتطهر، لكي يكون المرء أقرب لله عز وجل في دعائه. وجنون، لأن الجنون قد لا يفقد العقل بالكلية، هو مناقض الوضوء، فلا يلزم منه وجود أثر الاحتلام، بخلاف من رأى إذا جن سنة الجنون. كلها قياس على الجمعة، كلها قياس على الجمعة لأنها تتكرر، أو من حيث المعنى أن الاستسقاء فيه دعاء، فالإنسان يكون متطهر ومتجمل لله عز وجل. الجنون لا يوجب الغسل، لماذا؟ إلا أن يرى أثرا، أثر احتلام ونحوه، وإلا فإنه لا يجب عليه، لأنه إنما هو يغيب العقل فقط. قال: وإغماء لا احتلام فيه، أيضا كذلك، فإنما هو يكون مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه أمر بأن يوتى بسبع قرب فتوكأ عليه، فدل على أن اغتسال المغمى عليه مستحب كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال: واستحاضة لكل صلاة. المرأة المستحاضة هي المرأة التي يستمر بها الدم، وسنتكلم إن شاء الله، يعني أظن ما يمدينا اليوم، لكن نحاول اليوم عن حد الحيض كيف نعرفه. ما زاد عن حد الحيض إذا كان الدم خارج يسمى استحاضة، وقد ورد فيه حديثان: حديث بلزوم اغتسالها، وحديث بأنها تتوضأ لكل صلاة. والمذهب يجمعون بينهما أن ذاك الأول ليس منسوخا، وإنما هو محمول على الاستحباب، فيكون المرأة مستحب لها استحبابا أن تغتسل من باب النظافة والتطهر. وإحرام أي عند الإحرام والدخول في النسك، ودخول مكة أيضا يستحبون ذلك، وحرمها أي والدخول إلى حرم مكة، هذا كلامهم، ولهم في ذلك يعني توجيهات، وبعضهم قد يعني يقول إن بعضها تداخل كما طريقة الشيخ في شرح العمدة. قال: ووقوف بعرفة، أيضا من باب القياس لا نص فيه، وطواف زيارة وهو طواف الإفاضة، أيضا من باب الاستحباب من عندهم، لكن لا يوجد نص صريح عليه، ووداع ومبيت بمزدلف ورمي جمار. لماذا ذكروا هذه الأمور جميعا؟ قاسوها جميعا على الإحرام، فقالوا إن كل واحد من هذه أنساك، ونحن نعلم أن أول أنساك الإحرام، فكل ما شابهه في حق في مسمى أخذ حكمه، كما قال ابن عباس كما في الموطأ: من ترك نسكا فعليه دم، فقاس نسكا على باقي الأنساك، فكذلك ناقصها في الاستحباب. ويعني هذه مسألة اجتهادية منهم عليهم رحمة الله. يقول الشيخ: وتنفض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. هذه مسألة متعلقة بنفض الشعر المرأة. المرأة ذكر ابن رجب في فتح الباري أن المرأة غسل المرأة في حيضها يخالف غسلها في جنابتها من أربعة أوجه، من أربع صور، منها هذه الصورة وهو نفض الشعر، ومنها استحباب الغسل بسدر في الحيض دون، أما الجنابة فلا يستحب وإنما يكتفى بالماء. طبعا يقوم مقام السدر كما هو مشهور مذهب يعني المنظفات من الصابون وغيره. هي أربعة مسائل ذكرها ابن رجب في فتح الباري عموما. ابن رجب، أنا أقول لك مذهب ابن رجب، ما تعرف شيء، مصيبة جل. هذا من أهم شروحات البخاري فتح الباري، لكنه لو كمل وصل إلى الجنائز. لا، ابن رجب، ابن رجب أبو الفرج بن رجب المتوفى سنة 795 من الهجرة، وصل إلى الجنائز. وهل فقد؟ أنا نسيت الآن، هل فقد أو أنه، لأنه شرحه للترمذي أكله الفأر، وأما شرحه للبخاري فالذي في ذهني الآن نسيت أنه أظن فقد، ما أكمله، أظن الشيخ ما أكمله إلى الجنائز. إلى الجنائز ثم عشر مجلدات طبع، وطبع سبعة، من أعظم الكتب، من أعظم كتب شرح الحديث، ما نقل فيه إلا حديثا أو قول صحابي أو تابعي، آخر من نقل عنه الإمام أحمد، بعد الإمام أحمد ما ينقل عنه، الشافعي مالك أبو حنيفة ذو الكبار فقط، لا ينقل عن المتأخرين أبدا. فهذا من عظم ذاك الرجل عليه رحمة الله. طيب نعم، المرأة قالوا إنها إذا كانت قد جمعت شعرها على هيئة ظفيرة، الظفيرة اللي هي الجديدة، واضح معنى الجديدة أو الظفيرة، أي جمعت شعرها على هيئة ظفيرة، فهل تنفضه؟ هل تنفضه؟ يعني هل لازم أنها تفكه أم لا يلزمها ذلك؟ المذهب أنهم يفرقون بين الحيض والنفاس وبين الجنابة، فيرون أن الحيض والنفاس لأنه لا يتكرر، لأنه لا يتكرر فإنها تنفضه أو تنقضه، وأما إذا كان من جنابة فإنها تبقي لأنه متكرر، فيقول أن هذا من باب التخفيف. طبعا المشكلة الحديث الذي ورد عكس ذلك، المشكلة الحديث الذي ورد عكس ذلك. طيب قال: إذا روت أصوله، أي إذا روت أصول الشعر. طيب خلنا نأتي لي الآن، هذه مسألة متعلقة بالغسل مهمة. الشخص، انظر معي، الذي يجب عليه إذا غسل رأسه غسل ظاهر شعره، وأما تروية البشرة فإنه سنة للرجل والمرأة في الجنابة. انتبه لعبارتي، يجب غسل، ما قلت يجب مسح، يجب غسل الظاهر، يعني وأن تغتسل تسكب على يدك، تسكب على رأسك ماء، أو تجعل تحت الدش أو الحنفية أو الصنبور، غسل الظاهر، هذا غسل الظاهر، يعني معلش معنى غسل يأتي الماء وينفصل، هذا الواجب. السنة تخليل البشرة، هنا التخليل إنما يكون للبشرة بخلاف اللحية، لا نخلل البشرة وإنما نخلل إيش؟ الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه قد أروى بشرته هنا في الرأس. طيب نأتي للمرأة، المرأة إذا لم تنقض شعرها ولم تنفض ظفيرتها تنقضها، فنقول هنا هذا المحل لأن قد يمنع الظاهر، فنقول هنا تروي جهة الظفيرة شعرها، تروي إذا لم تنفضه فقط، وأما ما عدا ذلك فيكفي أن تغسل. هذا المذهب، هذا رأيهم. طيب حديث مسلمة، حديث مسلمة أنه مقلوب عكس هذا الذي ذكره الفقهاء، عكس. طيب يقول الشيخ: وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع. المراد بالمد جمع اليدين، جمع الكفين ماء، فالشخص يتوضأ به، وقيل إن المراد بالمد غير ذلك، ولكن هذا هو الظاهر، هذا هو المد. في الصحيح أن جابرا رضي الله عنه قال: إنما يكفي من هو أوفر منك شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن السنة عدم الإسراف في الماء. وقد ثبت عند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. فالمقصود أن كثرة إسراف الماء واستخدام في الوضوء بالخصوص منهي عنه إسرافا، ولأنه يفتح بابا إلى الوسواس، يفتح بابا إلى الوسواس، وكثير من الناس إنما دخله الوسواس من باب طلب الدين. وقد جاء أن زروقا الفقيه المالكي المتوفى سنة 899 قال: الوسواس أوله دين وآخره مرض. يدخل الشيطان عليك من الدين ثم إذا بك تصبح مريضا. وقد جاء عن إبراهيم التيمي التابع المعروف أنه قال: الشيطان إذ يأتي لابن آدم من باب الشبهات، فإن عجز عنه أتاه من باب الشهوات، فإن عجز عنه أتاه من باب الوسواس. ولذلك يجب أن ننتبه للوسواس، والوسواس ليس خيرا بل هو نقص في الدين وترك للشعائر. طيب، قال: وكره إسراف عرفنا دليله، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا. إذا نوى المرء بالاغتسال، انتبه معي، لأن ثلاث حالات: إما أن ينوي بالاغتسال رفع الحدثين معا الأصغر أو الأكبر فنقول يرتفعان معا لأنه نواهما، طبعا إذا عمم جسده بالماء، ومن تعميم جسده بالماء أن يتمضمض وأن يستنشق. طيب، هنا نقول إذا كان عليه حدث أكبر سقط الترتيب، يسقط الترتيب. الصورة الثانية: إذا نوى الحدث وسكت، ولم يخصص أصغر ولا أكبر، نقول أيضا يرتفع. الحالة الثالثة: إذا نوى الحدث الأكبر فقط وهو مستحضر للأصغر وقصد أن هذا قصد أن هذا الفعل الذي يفعله لن يرفع حدثه الأصغر، فنقول أنت ما نويته. الثاني ينوي الحدث، هو ناسي أن عليه حدث أكبر فيقول أريد أن أغتسل فقط، فهنا يرتفع الحدثان الأصغر والأكبر، يصلي مباشرة. الثالثة: إذا نوى الحدث الأكبر، كيف؟ أن يكون مستحضرا الحدث الأصغر وأن يقصد بوضوئه هذا الأكبر دون الأصغر، يقول لا الأصغر سأتوضأ له فيما بعد، فنقول هنا لا يرتفع لأنك خصصت النية، والنية تخصص، والنية تخصص. طيب، ما يرتفع الأكبر أصلا، لا أصغر ولا أكبر، ما يرتفع لا أصغر ولا أكبر لأن عليه جنابة. والكلام في مسألة أخرى، لو كانت الغسل غسل تبرد، فهل يرتفع حدثه الأصغر أم لا؟ مثل غسل الجمعة، مثل غسل الكسوف من العيد وغير ذلك، هل يرتفع إحرام، هل يرتفع حدثه الأصغر؟ نقول من شرطه أول شيء الوضوء، عفوا النية، أن ينوي الحدث، هذا واحد، أن ينوي إطلاق الحدث، أنا كان علي حدث ونويته. الشرط الثاني، انظر عبارتي، أن تجري عليه أربع جريات لكي تكون الجرية الأولى لوجهه، والثانية ليديه، والثالثة لرأسه، والرابعة لقدمه، فبذلك يرتفع حدثه. وهذه ذكرها ابن رجب في قاعدة، قال: إن الجرية تأخذ حكم الفعل، كل واحدة بجرية كأنها فعل مستقل، فمن جلس تحت الدش، معليش تسمونه دش؟ طيب، لأني ذهبت لبلد له اسم آخر نسيته، فمن جلس تحت الدش وقد نوى باغتساله هذا التبرد رفع الحدث الأصغر يرتفع مباشرة، لأنه قطعا ستمر عليه أربع جريات، منصب الرجب على أن هذا هو قاعدة المذهب. الحالة الثانية أن يكون قد انغمس انغماسا، فالفقهاء يقولون يرتفع وضوءه إذا انغمس انغماسا بشرطين: النية، وأن يخرج مرتبا. كيف يخرج مرتبا؟ على نفكر فيها صعبة، شلون الرأس يخرج وجهه أولا ثم يديه ثم رأسه ثم قدميه، أو يخرج رأسه ويدخله، دور لحل، تصلح كذا تصلح كذا. طيب، يقول الشيخ: وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ. وهذا أيضا ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وحملوه مع أن الرواية الثانية يعني فيها ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وحملوا على الاستحباب لأجل التخير في الحديث الآخر. قال: والغسل لهما أفضل كما هو يعني غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكره نوم جنوب بلا وضوء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهيه، حيث عائشة وحديث عمر أنه نهى الجنوب أن ينام من غير وضوء، وهو محمول على الكراهة لما قلت لكم جاء في بعض طرق الحديث. نعم، يقول الشيخ: فصل، ويصح التيمم. بدأ الشيخ الآن بأحكام التيمم، والتيمم عند الفقهاء مبيح وليس رافعا، ومعنى كونه مبيحا وليس رافعا أنه لا يجوز إلا عند وجود حاجته، وأن هذه الحاجة تقدر بقدرها، ولذلك يكرر عند كل صلاة، وأحكام كثيرة شددوا فيها لأنه رأوا أنه مبيح، والمبيح يكون عند الحاجة وليس نائبا من كل وجه. يقول يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. نبدأ بكونه طهورا، الطهور واضح يقابل الطهور النجس، لأن النجس لا يطهر غيره، لا طهارة حسية ولا معنوية، والمباح لأنه لأن المغصوب تطهر بعينه،
أرض مغصوبة
مثلا، أو تراب مغصوب، أحيانا قد يكون ترابا مغصوبا زين، ففي هذه الحالة لا يجوز التطهر به. الآن أصبح الناس يحملون معهم الصناديق التي توجد في المستشفيات. له غبار، انتبه هذه المسألة، عندنا أن المتيمم عليه 4 درجات، شوف بهذا الترتيب 4 درجات أو تطلع 5، خلنا نذكرها، ما أدري كم تطلع عددها. أول درجة الله عز وجل، طبعا خلنا نسأل الله عز وجل، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، زين، قال منه، فقوله جل وعلا منه يدل على أنه لا بد أن ينتقل شيء من المتيمم عليه للمتيمم منه، لا بد أن يكون له غبار، هذا على أن له غبار. والله عز وجل سماه صعيدا، أي صاعدا عن الأرض. طيب هذه الأشياء المتيمم بها درجات، أولها وهو المتفق عليه، المتفق عليه ما كان صاعدا على وجه الأرض منها وله غبار، ما كان صاعدا على وجه الأرض منها وله غبار، مثل التراب، التراب له غبار وكان عليها. ثم يليه في الدرجة الثانية، والمذهب أيضا يصححونه، ما كان منتقلا من على ظهر الأرض على غيرها، منتقلا من ظهر الأرض إلى غيرها، مثل عندك مخدة فجاءها غبار، أو عندك شاه إذا ضربتها على صوفها خرج غبار، أو جدار فيه غبار كما فعل مسلم حينما ضرب على الجدار، فهو منتقل، فيجيزون التيمم بهذا. لكن لا شك أن الأولى أولى، أن الأول أولى. لماذا؟ لأن هذاك صعيد وهذا منتقل من الصعيد، فيجوز. وفي معناه عندهم نقل التراب، نقل التراب الذي له غبار، مثل الصناديق التي توجد في المستشفيات وتوزعها وزارة الصحة. إذن هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة، ما كان صعيدا ولا غبار له، ما كان صعيدا ولا غبار له، مثل الرمل، الرمل ما له غبار، إذا طلعت النفط النفود هذه ليس لها غبار، اضرب من اليوم لبكرة ما يجيك غبار. ومثله الحصى الذي لا غبار فيه، في حصى فيه غبار، في حصى لا غبار له، الحصى الأسود هذا ما له غبار. فالمذهب لا يصح التيمم عليه مطلقا، ما يصح التيمم عليه. الأمر الرابع، وأظنه بإجماع لا يصح التيمم عليه، اللي في الرابع، ما ليس صعيدا وليس غبارا، ما ليس صاعدا على الأرض وليس غبارا، مثل هذه الطاولة، هذه الطاولة ليس فيها غبار وليست من الأرض، يعني ما في، أو واحد على سرير حديد،
تظن أن إذا كان نفود انهفض.
طبعا سأخالف قاعدتي، المذهب ما يصح التيمم عن النفود، ما له غبار، ليس له غبار. والرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي عليه الفتوى المشايخ أنه يصح، يجوز الثالث، الدرجة الثالثة تصح، ويستدلون على ذلك بغزوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وهل ذهب أحد منكم إلى تبوك من طريق المدينة؟ من ذهب إلى ذلك الطريق فإن الجوف مليئة بنفد عظام، جبال نفد عظيمة جدا، ولا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تيمم في تلك الغزوة عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أن يسلم نقل معه ترابا، فدل على أنه يجوز التيمم بالرمل. طبعا هذا بس خارج الدرس، ليس من الدرس، الدرس نمشي على المذهب لكي نفهم، تنضبط القاعدة في ذهنك. الخلاف ما يذكر الآن، الخلاف يذكر مرحلة أخرى، ربما نشيرها إن شاء الله في درس قادم، متى يعرف الخلاف؟ طيب سم؟ ما يجوز، ما له غبار يا شيخ، هذا ما في طقة عصا. رابعا ما ليس صعيدا وليس له غبار فبإجماع يعني مثل الفرشة هذه لا ما لها غبار لأنها مكنوسة هذه بالإجماع لا يتيمم عليها. الطاولة الجدار اللي هو مصبوغ بإجماع النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار له غبار بيوت الطين بيوتنا أول كانت أذكرها وما زلت يعني أعرفها الآن فيها غبار إذا ضربتها جاءك غبار دورك بالطين وضربها تجد الغبار يخرج عليك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللهم صل وسلم على محمد. نعم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء. نعم قال لحبس أو غيره عدم الماء نوعان عدم حقيقي فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا وعدم حكمي بأن يكون الشخص وجده بسعر غال وهو سيشير له بعد قليل الشيخ. فقال العدم الحقيقي هو حبس ونحوه أو خيثة هذا هو العدم الحكمي خيثة باستعماله أو طلبه ضرر ببدن رحمكم الله. كيف يكون الضرر بالبدن؟ إما واحد تأخر برء أو زيادة مرض تأخر برء أو زيادة مرض أو إصابة به نسيت الثالث عبارتهم لكن ثلاث أشياء معناها أن من استخدم الماء فظن أنه سيتأخر برؤه يعني أنه مثلا فيه مرض معين حساسية فإذا استخدم الماء سيتأخر البرء مدة أسبوع زيادة فنقول يجوز لك التيمم حينئذ أو زيادة مرضه كأن تكون فيه حمى والماء يضرها الحمى نوعان عند الفقهاء يذكرون حمى ينفع معها الماء وحمى لا ينفع معها الماء أو أنها تسبب له مرضا مثل الرجل الذي يعني جاءته شجة فربط عليها فأمر بالاغتسال فلما اغتسل مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله والحديث عند الدارقطني. نعم قال أو مال أو غيره خيف على مال بأن يعني إذا ذهب في تتبع الماء سرق ماله أو غيرهما كالأهل والجار ونحو ذلك. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. انظر هنا الفقهاء يقولون إن التيمم يستخدم في كل ما يستخدم به الماء. وما الذي يستخدم به الماء؟ واحد الوضوء فمن عجز عن الوضوء يتيمم. اثنين الغسل فمن عجز عن الغسل يتيمم. ثلاثة من عجز عن غسل بعض أعضائه من غير حاجة. متى؟ تونا قايلين قبل الصلاة في الجبيرة إذا زادت عن محل حاجته فإنه يتيمم لها. شوف الرابعة المفردة من المذهب طبعا هي المذهب الرواية الثانية تخالفه ربما إذا كان على بدنه نجاسة وعجز عن إزالتها ما لم يجد ماء لإزالتها فإنه يتيمم لها. رجل قضى حاجته ويريد أن يصلي ليس عنده حجارة يتيمم بها وليس عنده شيء يتيمم له أو يستنجي به أو يستجمر فيقولون يتيمم للنجاسة ويتيمم لرفع الحدث أو كان على بدنه نجاسة دم أو قيء ولم يجد ما يغسله به لازم ماء هنا فنقول يتيمم لهذا ويتيمم مرتين. هذا المذهب لأنه يقول هو نائب ومبيح فيأخذ حكم الثنتين والنجاسة أحد الطهارتين. هذا كلامهم وتعليلهم هو أصلهم التعليل فقط. قال إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره هذا عندهم شرط أن من صحة التيمم لا بد أن يدخل الوقت لأنه عندهم مبيح وليس بشرط وليس بي 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 برافع للحكم. وأبيح غيره أي أبيح غيره من الأفعال من الصلوات تفعل في وقت الفرض يعني تيممت في للظهر صلي بهذا الفرض ما شئت واقرأ به القرآن ما شئت وطف به أبيح غيره من الأعمال غير الفرض. قال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم لأن الله عز وجل يعني قال فاتقوا الله ما استطعتم فتأتي ببعض الوضوء والباقي ينوب عن التيمم. قال ويتيمم الجرح عند غسله إن لم يكن مسحه بالماء إن لم يكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. طيب انظر معي إذا كان على اليد جرح فإن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عليها جبيرة وتكلمنا عنها، فإن كانت على مقدار المحل يمسح والحمد لله وانتهينا. الحالة الثانية إذا كان مكشوفا ولا يستطيع مسحه، مكشوف على يده حساسية على يده، فيها حساسية، وإذا غسلها أو مسحها أو حريق، إذا غسل يده أو مسحها ستزيد الحساسية أو الحريق، فهنا نقول يسقط هذا العضو بالكلية، ولكن يتيمم عنده أو عند آخر الوضوء، هو مخير بين موضعين. هذه الحالة الثانية،
يعني ولا يغسل الأعضاء باقية؟
لا لا لا، يغسل كل الأعضاء إلا الموضع يعني حرق في يد اليمنى، أغسل وجهي
ويتيمم كأنه يتيمم بدون بعدم.
شوف أنا عندي حرق في يد اليمنى، أغسل وجهي، اليد اليمنى أسقطها أتيمم عندها أو أؤخر التيمم في الأخير أنت حر، ثم أغسل يد اليسرى، ثم أمسح رأسي وقدمي، أغسل رجلي. إذا الحالة الأولى إذا كان مكشوفا وليس عليه جبيرة ولا تستطيع مسحه. شوف الحالة الثالثة، إذا كان يستطيع مسحه، إذا كان يستطيع المسح، فمشهور المذهب أنه يجب مع المسح تيمم، أنه يجب مع المسح تيمم. ومفهوم كلام المصنف هنا هو الرواية الثانية، اختيار الشيخ تقي الدين، أنه يجزئ المسح. واضح المسألة؟ هذا هو مفهوم كلام الشيخ، لأنه يقول إن لم يمكنه مسحه بالماء فإن أمكنه المسح ما يلزمه التيمم، ما يلزمه التيمم. طيب، إلا أن تقول أنت توجهه إن لم يمكن مسحه بالماء إذا كان عليه جبيرة لكي يوافق كلامه كلام فقهاء المذهب. وضحت المسألة هذه؟ آخر الدرس ترى ثقيل، اعذروني خل أجلها، أجعلك الجنة والديك أبختم. إذا كان مكشوفا بلا إشكال، بلا إشكال، بلا خلاف أنه إذا كان مكشوفا لا يستطيع المسح ولا يستطيع الثانية ويستطيع. الثالثة مكشوفا ويستطيع المسح، فمشهور المذهب أنه يمسح ويتيمم. ونوجه كلام المصنف إذا كان إذا لم يمكنه مسحه إذا وضع عليه جبيرة. والرواية الثانية كما هو ظاهر كلام المصنف واختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى أنه إذا كان يستطيع المسح فإنه يجزئه، مثل بعض الناس يصير عليه حريق ويكون يجعل عليه كريم فيقول أقدر أمسح مثلا، أو حساسية أقدر أمسح لكن ما أقدر أغسل لأنه خفيف، فنقول امسح. هل يلزمك التيمم؟ روايتان في المذهب ذكرت لكم. قال وطلب الماء شرط، أي شرط في الصلاة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. يعني شخص قصر في البحث عن الماء، قصر ثم تيمم وصلى ثم عرف أن الماء بجانبه وكان مقصرا في البحث عنه، فنقول أعد الصلاة. بخلاف الذي بحث ثم لما انتهى من الصلاة وجد الماء، فنقول إن صلاتك صحيحة ولو كان قريبا منك لأنك مجتهد. فرق بين المجتهد وغيره. طيب، قال وفروضه، أي فروض التيمم، مسح وجهه، فامسحوا بوجوهك، فيجب مسح الوجه كاملا وحده كحد في الوضوء، ويديه إلى الكوعين. أين يقع الكوعان؟ ما في غير هالقول هذا. هنا كوعك، أنا أبغى واحد يقول لي هنا الكوع. طيب هنا الكوع، وأنت شو تقول يا شيخ؟
هذا يسمى الكوع.
أحسن، لا مو بهذا كله. لا لا لا، خلنا نعلمك. بعض الناس يقول كوعي هو هذا مرفقي. ألف فيها المرتضى الزبيدي صاحب التاج القاموس كتاب مطبوع، هذا كرسي أظنه كبير تسمعه بالكتاب، سماه القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع. الكوع شوف هذا يسمى الإبهام، شفت الرسغ هذا يسمى إيش؟ مجموعة ثنتين يسمى رسغا، الفصل يضح في النحاف مثلي أكثر. هنا عظمان ناتئان، هنا من جهة الخنصر في عظم ومن جهة الإبهام في عظم، ما قابل الإبهام كوع، هذا هو كوعك، هذا هو كوع العظم، هذا ناتئ زين، وهذا العظم الناتئ يسمى كرسوعا. مجموع الكوع والكرسوع كرسوع، كرسوع ما قد سمعت كرسوع؟ كرسوع ما قد مر عليك هذا المصطلح؟ ما قد قال لك واحد أو سمعت شخصا يقول لي آخر ما يعرف كوعه من كرسوعه؟ لا البوع هذا، أي والأحفاد يعني أنا شايب الله هدي. لا يقول فلان ما يعرف كوع من كرسوع، هذا هو الكوع وهذا هو الكرسوع، لا يعرف هذا من هذا، لا يفرق بينهما. ألا فيها المرتضى الزبيدي رسالة كما قلت لك يا شيخ. طيب إذن التيمم يكون الكوع فيمسح بيده هكذا. طيب كيف يكون غسل اليد، عفوا مسح اليد بالتيمم؟ إذا ضرب المرء بكفيه الماء بكفيه على التراب فإن باطن كفيه يصيبه التراب، وأما ظاهرهما فإنه يمسح بباطن كفيه الأخرى. طيب وين وصلنا؟ الامتنان. طيب نعم، قال وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. يقول إن التيمم إن كان المقصود قصد به المرء رفع الحدث الأكبر فلا يشترط الترتيب والموالاة، فيجوز له أن يقدم وجهه على يديه، ويجوز له أن يجعل يديه قبل وجهه. زين. وأما إن كان من حدث أصغر فيجب فيه الموالاة، وبذلك نجمع بين الحديث والآية، فإن الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بدأ بالوجه، وجاء في الحديث تقديم اليد على الوجه، فنقول إن هذا يجوز ترك الترتيب في لو كان حدثا أكبر، ويجب الترتيب لو كان حدثا أصغر، وهو مضطرد على القاعدة أن الغسل أصلا هو الأصل الذي هو بدنا عنه لا يجب فيه الترتيب. قلنا لكم أن الغسل ما يجب فيه الترتيب، قلت لما قلته وبناء على ذلك لو أن امرأة، وهذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم، لو أن امرأة في أول الليل برد فغسل جسده ونام، ولما استيقظ الفجر فقط غسل رأسه، يرتفع حدثه أم لا؟ لا يا شيخ، هذا غسل يا شيخ، احنا قلنا الغسل لا تشترط فيه الموالاة ولا الترتيب. سم. طيب واحد ما يبغى يتوضى الصبح فقط أبغى رأسه فغسل رأسه، يتوضأ بعده لما يتوضأ عليه جنابة في أول الليل فغسل جسده إلا رأسه، معي؟ لما قام لصلاة الفجر أو قبل الفجر ليوتر، لا متعمد متعمدا قال بغسل رأسي بس ولن أغسل يدي ولا قدمي ولا شيء، يرتفع حدثه الأصغر أم لا؟ النوم ناقض ما يرتفع، لأنه خلل بعض أفعاله ما هو ناقض زي ما ذكر. طبعا هذه لها أحكام كثيرة جدا، يعني من أشهر أحكامها عدم الموالاة. بعض النساء بالذات تغتسل في يديها الطلاء، طلاء الأصابع، ثم بعد ما تغتسل وتذكرت أن يدي فيها طلاء، نقول فقط أزيل الطلاء واغسل يديك ويرتفع الحدث فقط، ما تعيد الاغتسال، لأنه ليس من شرط الاغتسال الموالاة، لكن إن كانت صلت تعيد الصلوات. طيب اللهم صل على محمد. وين وصلنا؟ نعم، قال ونية استباحة، الاستباحة سم؟ ما فهمت، خلني هذه الجملة نرجع لها. ونية الاستباحة شرط. يقول إن لابد في الوضوء من نية، لابد في الوضوء من نية، لأنه أحد الطهارات فيشرط له النية. نية الاستباحة أي استباحة ما يتيمم له من صلاة أو قراءة أو طواف، شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا إنه نفلا أو أطلق، لأنه ليس رافعا للحدث بخلاف الطهارة، ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح، وإنما هو مبيح. يقول الشيخ ويبطل بخروج الوقت أيضا لأنه مبيح وليس رافعا، والمبيح يقدر بقدره. ومبطلات الوضوء السابق ذكرها تسمى نواقض الوضوء، وبوجود ماء إن تيمم لفقده، يعني إن تيمم لماء لفقد الماء ثم وجده ففي هذه الحالة انتقض وضوءه، بطل تيممه ويعتبر محدثا. وإن تيمم مع وجود الماء وهو الفقد الحكمي، حتى لا إن صلى صلاة صحيحة، نعم، ولكن إن تيمم مع وجود الماء الفقد الحكمي كأن يكون مريضا أو غاليا الماء أو ممنوعا منه، فوجوده لا يمنعه لأنه أصلا ما زال المرض والغلاء موجود. طيب قال وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، سنة لراجيه أي لراجي وجود الماء أن يؤخر الصلاة لآخر وقتها المختار. الوقت المختار في صلاتين فقط وهما العصر والعشاء، فإن العصر والعشاء لهما وقتان مختاران، فوقت العشاء فوقت العصر المختار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، وقت الضرورة إلى الغياب الشمس، ووقت العشاء إلى ثلث الليل ومشهور مذهب، وقيل إلى نصف الليل. طيب، فلا يؤخرها عما بعده. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما لمرض أو عجز صلى الفرض فقط على حسب حاله. صلى الفرض فقط يعني لا يصلي معه النافل، هذا المذهب، لأنهم يرون أنه يعني يقدر بقدرها الحاجة. قال: ولا إعادة عليه إذا وجد الماء والتراب. قال: ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنوبا. يعني هذا من باب يعني قيود الفقهاء من عندهم، يعني اجتهادا واحتياطا واستحسانا. طبعا مش معنى الاستحسان، في خلاف. الاستحسان عند الكثير من الفقهاء هو ما أخذوه من باب المعاني العامة والمقاصد العامة. وذكر الشيخ تقي الدين في قاعدة الاستحسان أن المراد بالاستحسان هو تخصيص العلة، وقال هذا هو نص الشافعي وأحمد. نص الشافعي وأحمد في معنى الاستحسان المقبول هو تخصيص العلة، وهذه مسألة أخرى. فعندما أقول استحسانا فإنما أقصد أحد معاني الفقهاء وهو المقاصد العامة للشرع. فالفقهاء عندما قالوا هذا معنى استحسانا بمعنى أنهم القاعدة العامة أن الحاجة تقدر بقدرها، وأنه لا يستباح من المحرمات إلا حد الواجب، فلذلك يعني وقفوا عند هذه الدرجة. الحقيقة اليوم يعني أطلت في الشرح، لكن أعدكم غدا إن شاء الله أنني أستعجل أكثر من ذلك بإذن الله عز وجل. ولذلك إن شاء الله يأذن لنا الشيخ لحظة نسيت اسم الأول، كمال، الشيخ كمال عليه يأذن لنا من الغد أنني أنا سأقرأ وحدي أسرع في المشي. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، إن كان في سؤال أنا سأبقى معكم 10 أو 15 ساعة، أنا باقي. هذا طريقتي بعد الدرس، ربع نص ساعة أجلس هكذا. فتح الباري طبعا الحافظ بن رجب هذا رجل سبحان الله العظيم عجيب. لما؟ لأن ابن رجب كان مغمورا في وقته مشهورا بعده. ليش؟ الدليل على أنه كان مغمور في وقته أنه لا توجد له ترجمة، ما توجد له ترجمة، مما يدل على أنه لم يكن مشهورا. الناس لا يترجمون إلا القضاة المشهورين الذين انتصبوا للتدريس، ولم تذكر عنه إجازات في الحديث. وأما بعد وفاته فقد جعل الله لكتبه من القبول الشيء العظيم، حتى إنهم وجدوا أوراقا، كتاب القواعد اللي يسمى طبع باسم تقرير القواعد، كتاب القواعد له، يقول يوسف بن عبد الهادي بن المبرد في ذيل طبقات الحنابلة، يقول إنهم لما وجدوا هذا الكتاب بعد وفاته استكثروه عليه. يبدو أن الرجل والعلم عند الله عز وجل يمكن لا يتكلم كثيرا، يبدو أنه كان كثير الصمت، فاستكثروا هذا الكتاب عليه، فقالوا إنه وجد أوراقا للشيخ تقي الدين فأخذها ورتبها ونسبها لنفسه. ولا شك أن من عرف تأليفات أبي الفرج بن رجب عليه رحمة الله، زين الدين عبد الرحمن بن رجب، يعلم تدقيقه ويعلم حرصه. وهذا كثير ترى في الناس، بعض الناس سبحان الله يكون منطلق في الكلام لكنه ضعيف في الكتابة، وبعضهم قوي في الكتابة ضعيف في الكلام. يقول الحافظ بن حجر في ذيل الدرر الكامنة، ليس الدرر له، ذيل الدرر، ذيل على كتابه هو، قال لي شيخان، أنا أقولها بأسلوبي ليس بكلام الشيخ، يقول لي شيخاني مختلفان، البلقيني وابن الملقن. قال: أما ابن الملقن فيحسن الكتابة ولا يحسن الكلام، حتى إنه لما دخل إلى الشام، كلاهما مصري، يقول لما دخل إلى الشام بدأوا يناقشونه في بعض كتبه، إما في شرح المنهاج أو شرح التنبيه، نسيت الآن اسم الكتاب، لأن شرح المنهاج ناقشته في رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية جامعة نورة، فناقشوه في كتاب فلم يستطع أن يجيب عما قاله، فقالوا إنما هو ناقل. قال: وأما الجلال البلقيني فإنه كان إذا تكلم أجاد، وأما كتبه فأقل من علمه. وذلك الناس يعني أرزاق، أرزاق، يعني بعض الناس يفتح له في باب دون باب. لو أن الناس كلهم على طريق واحدة لبارت السلع، حتى في العلم لو كل الناس حديث حديث حديث، فق 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 فق، يكتب يحدث، ما اختلف الناس. يعني من النكت السخاوي يذكر عن شيخه ابن حجر في الدرر مو الدرر كاملة في الجواهر والدرر ترجمة الحافظ، يقول إن الحافظ يقول الحافظ ابن حجر يعني من أعلم الناس في التراجم، يقول لم يجتمع لرجل شهرة لكتبه وصلاح في ذريته. يقول ما اجتمعت، اختر واحد من اثنين، يا أن الله عز وجل يجعل يعني في كتبك شهرة وقبولا عند الناس، يا أن الله عز وجل يجعل في أبنائك كذلك. وسبحان الله صدق، ابنه ما كتب الله عز وجل أن يكون من أهل العلم مع أنه حرص عليه، فذلك هي كذلك. وذلك نعرف من مشايخنا عليهم رحمة الله من كان لا يتكلم حرفا، طبعا أنا ما أدرك، لكن أعرف أبنائه، ابن الشيخي اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم صاحب الحاشية، الشيخ محمد قرأت عليه، فالشيخ عبد الرحمن يقول لم يكن يتكلم حرفا ولا يتكلم، ولكن كتبه جعل الله لها قبول والتدقيق في الكلام أشياء كثير، حاشية على التوحيد وحاشية على الروض وحاشية على كثير من الكتب، حاشية على الأجرومية. فبعض الناس يعني لا يتكلم لكنه يبارك الله عز وجل في علمه في الكتابة وهكذا. فأنا المقصود ابن رجب، أن فتحت الحديث عن شخص من أعظم الرجال هو ابن رجب، ابن رجب هذا إذا كتب أجاد، ومن كتبه شرحان له، شرح للترمذي وشرح لسنن لصحيح البخاري. فأما شرحه للترمذي فقيل إن الفأر أكله أو الأرضة، فلم يبق منه إلا شرح آخره وهو كتاب العلل من السنن الصغير اللي هو السنن هذه المعروفة، عفوا من السنن اللي هو الجامع، لأن الترمذي له العلل الكبير برواية أبي طالب مطبوع، والعلل الموجود في السنن سم بارك الله فيه، وهو من أعظم الكتب. هذا الكتاب العلل من أعظم الكتب في العلل وفي بعض المسائل في الرجال لا تجدها في غيره. وله شرح آخر على البخاري اسمه فتح الباري، شرح صحيح البخاري، حتى قيل ربما كان الحافظ بن حجر أخذ الاسم منه. وكان بعض الإخوان في حياة الشيخ أول ما طبع قال أريد أن أقارب بين الكتابين، فما وجد أن الحافظ بن حجر نقل عن ابن رجب إلا في موضعين أظن، وغيرها ما نقل. فأنا أذكر في الدرس لكن نسيت الآن هل هو كيف قارنها، أنا لست أنا المقارن إنما غيري. لكن هذا الكتاب عظيم جدا فتح الباري، قلت لكم أنه إنما ينقل عن المتقدمين فقط، ويتكلم عن العلل وعن فقه السلف الأوائل من أحمد فما قبل، يذكر أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، يعني ما يذكر خلاف المتأخرين لما أصبحت المذاهب كمدارس، وإنما كفقه الأئمة أنفسهم. وهو كتاب لو كامل لكان آية، لكن أمر الله عز وجل، ما كتب الله عز وجل له أيتم. في ناس إذا رأيت له كل أي كتاب ترى اسمه عليه اشتراه، ومنهم ابن رجب عليه رحمة الله. بس في سؤال آخر، طيب أعيدها مرة أخرى من عيني أبشر. نعم نعم، شوفي شيخي، المسح يوم وليلة هذا بلا إشكال، كيف يقدر اليوم والليلة؟ الفقهاء يقولون 5 صلوات تقدر بالصلوات من المشايخ، وهذا أيضا يعني من يرى هذا رأي الشيخ محمد العثيمين، يرى هذا رأي أنه تقدر بالساعات. والحقيقة أن هذا أن كلام الفقهاء أدق زين، يعني ما أقول لك أن هذا قول باطل، يعني ذكرت لك أن من أهل العلم من قال به. لماذا؟ لأن القاعدة أن الأيام تقدر بالصلوات، وذكرت لك أمثلة عليها قبل قليل أليس كذلك؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن معرفة الساعة، الرسول يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، ما نعرف نحسب، إذن أعطني شيئا واضحا وهو المواقيت. ولذلك عندنا قاعدة، حتى أعطيك تطبيق هذه القاعدة في الأشياء المواقيت. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أذن للنساء والضعفة والرجال عموما بالخروج من مزدلفة إلى منى في ليلة العيد، كانت أسماء رضي الله عنها ترقب القمر، ترقب تجد العلامة. الفقهاء قالوا إن رقوب القمر غير دقيق، يختلف من الشتاء للصيف وكذا غيابه، فقالوا إن العبرة بنصف الليل، لأننا نظرنا لأقرب مواقيت الصلوات نلحقه بها، هي نفس قاعدتنا قبل قليل، ان العبره بمواقيت الصلوات. اقرب ميقات لصلاه الليل اللي منتهى وقت صلاه العشاء نصف الليل، فيكون نصف الليل. فهم يقولون صلوات، يعني انتقض وضوءك بعد صلاه العصر فتصلي به المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر. جمعت جمع تأخير فتصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. شوف بكرة الظهر قبل هذا الوقت بكثير، قبل بأربع ساعات يجب أن تتوضأ. واضح الفرق؟ شوف في الجمع، الجمع هو يتضح في الجمع. فالعبرة بالصلوات الخمس. الاستنجاء. نعم. طيب هذه مسألة مهمة جدا، كثير من الناس يقول أنا بعد ما أقضي حاجتي يخرج مني بول، وهذا قد يكون بسبب بواسير، بسبب البروستات، بسبب غير ذلك. نقول أنت مطالب بهذا الترتيب. أول شيء يجب على الشخص إذا قضى حاجته أن يبقى قليلا، ثواني ليس كثيرا، منهي عن الجلوس في محل قضاء الحاجة، ثم يستنجي أو يستجمر. اثنين. ثم ثلاثة، إذا قام أن يرش على ملابسه وعلى فرجه، كما ثبت عند أبي داود يرش على فرجه، يعني ملابسه وفرجه ماء، يرش ينضح ماء. ليش؟ إذا أحس بانتقال قال إن الانتقال من الماء الذي رششته، ولا يلتفت. ولذلك الإمام أحمد قال حتى لو أحس بشيء لا يلتفت. فقال رجل يضع قطنا على مخرج البول، قال ذاك رجل شدد على نفسه فشدد الله عليه، يتوضأ. بس ملزوم، خلاص معفو عنك، معفو، لا يلتفت، يرش ماء ويتوكل على الله، معفو عنه. سمي شيخي. ما يلزم هذا تكلف يا شيخ في دين الله، ليس لازما. أعرف أخوان يقول كذا، ليس لازما. الله عز وجل عفى عنك. وأحمد فهما صحيحا قال حتى لو خرج معفو عنه، أهم شيء أنك ما شفت بعينك، ولا يلزمك حتى التفتيش، عزك الله في ملابسك، معفو عنه. يعني أنا أقرأ في الصحيفة أن أكثر من 25 قال أو 30% من الرجال يكون عنده هذا المشكلة، فهي ليست مشكلة أحد وإنما كثير، فالتشديد يكون عام غير صحيح. نعم، صفة الكمال. صفة الكمال تكون لها صفة الإجزاء، تعميم الجسد بالماء ولو بانغماس. أن كل جسمك يصل ماء، هذا صفة إيش؟ إجزاء. صفة الكمال أن تبدأ برأسك فترويه، تروي بشرتك، نقولنا منها أن نكثر البشرة، ثم تبدأ بشقك الأيمن قبل شقك الأيسر، وأن تتوضأ قبله، تتوضأ قبل الاغتسال، هذه السنة. ولك حالتان إذا توضأت قبله، إما أن تغسل رجليك أو لا تغسل رجليك. فكثير من الفقهاء يقولون إنهم باب اختلاف التنوع، يجوز كذا ويجوز كذا، والمذهب يجعلون من باب اختلاف الحال. فإن كنت في موضع مبلط فاغسل رجليك، وإن كنت في موضع ليس بمبلط مثل الأولين غسل مكان في طين فلا تغسل رجليك، وإنما إذا اغتسلت وانتهيت اذهب وغسل رجليك وحده، كما جاء في حديث ميمونة وغيره. فالمذهب يختلف على اختلاف الحالات، ومنهم من يقول على اختلاف تنوع. أنا قلت لكم عند اختلاف الأحاديث تحمل على واحد من ثلاثة، ذكرتها في الدرس قبل شوي. ذكرتها يا شيخ. إيه حسب تقول لا. إيه أنا صوتي بدأ يروح شوي، لذلك ضعيف أظن الصوت. لا. زين الحمد لله. القدر المجزئ في مسح الرأس، المذهب أنه وهو الصحيح دليلا لا شك. الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق، فيجب مسح الرأس كله، يجب مسح الرأس كله. أقل ما يسمى مسحا الذهاب أو العودة فقط، السنة الذهاب والعودة. يعفى عن الشيء اليسير، في شيء ما تقدر تمسح من هنا تضع يديك على صدغيك ثم تقول هكذا، هذا معفونا. الأذنان أقل ما يسمى مسحا مسح الظاهر والباطن، فمن قال هكذا ثم مسح الباطن لأن مسح اجزأ. وأما صفة الكمال فأن تجعل يديك في صمام أو في صماخ أذنيك. تسمح لي بس عشان نبدأ أخواني ما أجاب أجبت. أنا ما إلى اليمين شوي سمي شيخ.
أنا شيخ كيف تمسح على بس جوربة أو الخفين ولا كيف طريقة المسح؟
طيب ما عندنا شباب صغار مثلون. طيب شفت خلنا أعطيك صفة الكمال تفزع معنا يا شيخ. يتعافى. عليك شراب؟ ما عليك شراب ما يخالف. طيب شوف أنا المودي أرفع قدمي في أوجوهكم فإنكم تكرمون. شوف كيف صفة الغسل المسح صفة الكمال خنع الله تجعل يدك اليمنى هكذا ثم حتى تشرع في ساقيك هكذا. هذا الظاهر. العقب ما يمسح والباطن ما يمسح هكذا حتى أول الساق. هل مسح الشراب الخف هو الشراب
شرابين ولا خفين؟
اي خفين اليمين على اليمين واليسار على اليسار معا. فوقاني وتحتاني. طيب هذه المسألة فيها خلاف الفوقاني والتحتاني خلاف طويل جدا مشكل لكن الأقرب فيه سواء المذهب ولا
الراجح
يعني أقرب دليلا
الراجح.
طيب الراجح أن من مسح الخف الفوقاني يجوز. لا الفوقاني اللي تشوفه أنت الفوقاني اللي تشوفه يعني عزك الله شراب وكندرة. خلنا نقول كندرة هو الفوقاني والشراب هو التحتاني. جيد. من مسح على الفوقاني يجوز له بشرط واحد. وقت المسح يكون على طهارة. وقت اللبس يكون على طهارة ولو كانت الطهارة طهارة مسح. المذهب لابد طهارة غسل الصحيح ولو طهارة مسح. واضح ايش معنى قصدي بهذه الكلام ولا مو واضح؟ يعني انا لبست الشراب وقت لبس الكنادر اعزك الله
امسح.
لا الشرط نتكلم عن الشرط نتكلم عن المسح بعد شوي. وقت لبسك الكنادر كنت على طهارة. الكنادر اما وهذه الطهارة يجوز ان تكون طهارة غسل وطهارة مسح. ايش معنى طهارة غسل؟ يعني أدخلتهما طاهرتين مثل غسل مثل فوق الخف التحتاني
مثل ما لبست.
ويجوز أن تكون طهارة مسح. شو معنى مسح؟ يعني أنك مسحت على الشراب ثم بعد فرض أو فرضين لبست الكندرة. طيب واضح معي؟ إذن شرطها أن تكون على طهارة. فإذا مسحت على الفوقاني أخذ الحكم في كل شيء إلا في حكم واحد وهو المدة. فالعبرة بالتحتاني هذه قاعدتها. المدة العبرة بالتحتاني. المدة ايش معنى المدة؟ احنا قلنا كم يمسح؟ خمس صلوات. مسحت على الشراب صلاتين ثم لبست فوق الشراب ثاني على طهارة
بعد ثلاث
صلوات انتهت. هذه اذا المدة اعتبرنا بالتحتاني. اي نعم. طيب التحتاني اللي هو القليل تحت. نعم بالضبط القديم بالضبط احسنت. الأحكام الأخرى العبرة بفوقاني مثل إيش؟ إذا خلعت الفوقاني كأنك خلعت الاثنين. إذا يعني خلاص يجب أنك توضأ الصلاة الجديدة تتوضأ وتغسل رجلك تفسخ الشرابين. متى يكون هذا؟ بعض الشباب يتوضأ ويلبس الكنادر ويمسح الكنادر ثم يفسخ كنادره للحذاء لأجل الصلاة. على المذهب
يبطل
لأن خلع الشراب. وعلى الرواية الثانية يصح وهذا أصح دليلا لأنه ثبت عند البيهقي من حديث علي رضي الله عنه أنه مسح على حائل ثم خلعه فصلى. وفي رواية عند الطحاوي في مشكل الأثار بإسناد صحيح أن أبا عبيدة السلماني سأله فقال ما زدت على ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فمجرد الخلع ليس ناقضا. المذهب أنه ناقض. طيب فإذا خلعه وصلى المذهب نقول ما تصح لكن القول الثاني تصح صلاة لكن الصلاة اللي بعدها ما يمسح لازم يغسل رجله. ما وضحت تالي. طيب أكرمك الله شخص لابس شراب وحذاء حذاء احنا نسميه كندرة زين. لما أراد أن يتوضأ مسح على الحذاء احنا قلنا إذا مسح الفوقاني خلاص انس انسى التحتاني اللي هو الأرضي. لما أراد أن يصلي في المسجد ماذا فعل؟ خلع الفوقاني. كأنه إيش؟ كأنه خلع اثنين. طيب نحن قلنا إن خلع الخف أو ما يقوم مقامه كالجورب يترتب عليه حكمان: نقض الطهارة ومنع المسح بعدها. أما نقض الطهارة المذهب كلا الثنتين والصحيح أن نقض الطهارة لا ينتقل بالخلع الأصح دليلا. ترى كل المذاهب بلا استثناء في كتب الفقه لهم طريقة وفي كتب الفتوى لهم طريقة، ولذلك لا يؤخذ الفقه من كتب الفتوى لأنها على اجتهاد الشخص بما ظهر له من الدليل بلا استثناء. كل المذاهب لا تقول مذهب دون مذهب. إذن نرجع مسألتنا أن خلعه هنا كأن خلع اثنين، فما يجوز لها أن يمسح مرة ثانية إلا ما تمسح الشراب تحت خلاص، ما دامك مسحت على الكندرة ما تمسح الشراب. لازم تصلي بالكندرة. هنا جزاك الله خير. تفضل آخر سؤال يا شيخ، آخر سؤال وراي ناس والله. سم
قال المصنف: لا لشعب وسن وبخور، هل إيه؟ بالنسبة للماء أو للرجل؟
كلاهما من الماس والموسوس. فمن مس بشعره أو بسنه أو بظفره أو مس من المرأة أو المرأة مست من الرجل سنه أو ظفره أو شعره لا ينتقل. لا 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 لا، المس يعني مثلا رجل مس شعر امرأة ما ينتقض وضوءه، لكن لو مس بشرتها ينتقض، لو مس ظفرها ما ينتقض، لو مس سنها ما ينتقض. أو هو مس بشعره المرأة
بس لازم يمس مثلا
بشهوة. إيه لازم بشهوة. إيه ما ينقض. لا لا دون شهوة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل عائشة رضي الله عنها ويصلي. نعم نفس الشيء، تذهب وتقبل. المسح المحل المسترسل من شعر المرأة لا يجب مسحه، والطويل هذا ما تغسل مسح. لا سنة 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 تقبل، بس واحد تقبل ولا تدبر المرأة واحدة. سم آخر واحد شيخ، عندكم باتر عقبة الله يعينكم علي. جزاك الله. لا أنا عاد الدروس طويلة دائما. سمي شيخ إيه استطلاق ريح. نعم شوف يا شيخ، من عنده استطلاق نعم نعم سلس الحدث الدائم يشمل أمورا: المستحاضة وهو الأصل لحديث حمنة، ومن به سلس بول، ومن به استطلاق ريح، ومن به جرح يثعب. كل هؤلاء حدث دائم. فمن كان به حدث دائم نقول إن هذا الحدث لا ينقض الوضوء. ما ينقض الوضوء؟ ما الذي ينقض الوضوء؟ إذا قصد هو. طيب ما الذي يجب؟ نقول ليس ناقض الوضوء هذا الحدث، لكن يجب به أن يتوضأ لكل صلاة لما ثبت في صحيح مسلم مثلا قال: وتوضأ لكل صلاة. وأما حديث الزهري فقد اختلف على الزهري في قضية الاغتسال، والصحيح أنه ضعيف الاغتسال، لكن المذهب جعله باب الاستحباب. ولا الصحيح أن اختلاف يعني يقول ما روى عن الزهري، أظن لا نسيت من هو الذي روى عن الزهري، هو الوحيد الذي قال وتغتسل لكل صلاة، لكن ضعيف. هو مختلف عن الزهري، الزهري الثابت عنه الوضوء دون الاغتسال. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.